هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى حضراتكم ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الكرام، محور البرنامج في هذا اللقاء الطفولة الفلسطينية بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال. مستمعينا ومستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم سوف سنكون مع حضراتكم مع فقرة نداء القدس، ثم نتوقف مع ضيف البرنامج والحديث عن الطفولة الفلسطينية بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال، ثم نقدم لحضراتكم فقرتي مع الأسرى وكذلك فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى برنامج فلسطين اليوم. في البداية نكون مع حضراتكم وفقرة نداء القدس، ننتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار وهذه الفقرة.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. يواصل المستوطنون الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال وبمشاركة رسمية من قبل بعض أعضاء الكنيسة. أفادت مصادر مقدسية أن ساحات المسجد شهدت في الآونة الأخيرة وتيرة متصاعدة من الاقتحامات والانتهاكات غير المسبوقة للمستوطنين، حيث عمدت بعض المجموعات منهم إلى إقامة طقوس تلمودية لفترة زمنية طويلة وتنظيم محاضرات عن الهيكل المزعوم قرب مسجد قبة الصخرة، وهو ما أكدته المرابطة المقدسية هنادي الحلواني من أن السلطات الاحتلال تواصل تغيير الوضع القائم في المسجد. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
لم تكن اقتحامات هؤلاء المستوطنين للمسجد الأقصى مجرد تصرفات فردية، بل نهج مخطط برعاية حكومة الاحتلال تزداد وتيرته بشكل تدريجي حتى يبدو المشهد عاديا من دون لفت الأنظار. هنا اقتحم 124 مستوطنا الساحات، بينهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين. هكذا وبحرية باتوا يتجولون في كل مكان وسط انتهاكات جديدة،
يصلون صلوات علنية أصبحت صريحة وبكل وضوح وصراحة، مقابلات تلفزيونية داخل ساحات المسجد الأقصى، وأيضا عقد قران وتصوير وتوثيق يعني هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين، بالإضافة إلى شروحات بشكل واضح وعلني بمجموعات كبيرة للمستوطنين بمرشدين سياحيين ينشرون ويعني يقومون بنشر وشرح يعني تاريخ مغلوط ومكذوب للاحتلال. كل هذا وذلك ينذر بأن خطر شديد في الوضع القائم داخل المسجد الأقصى.
لم يكن يمر هذا المشهد هادئا كما يظهر. قبل سنوات كانت تكبيرات المرابطين تصدح في المسجد الأقصى تزامنا مع كل اقتحام، لكن سلطات الاحتلال لاحقت المرابطين وضيقت عليهم بالإبعاد تارة وبالاعتقال تارة أخرى.
يتم التركيز من قبل قطعان المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك المدنسين له، هناك تركيز منهم لهذه الجهة الشرقية على اعتبار أن هناك أطماع يهودية في المكان. الاحتلال بدأ تنفيذ الخطوات الأولى وتجسيد موضوع التقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك عبر إقامة صلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
بكل الطرق يحاول سارقو الأرض إثبات وجودهم في مكان ليس لهم، وبطبيعة الحال لا يتم ذلك إلا بحماية شرطة الاحتلال في تهويد ممنهج لفرض واقع جديد.
نشكر الزميلة رشا مصطفى، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نستمع معا.
سيد ناصر، تغيير الأمر أو فرض أمر واقع جديد وتغيير الواقع على الأرض هو الهدف الأول بالنسبة للاحتلال فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وكل الممارسات بالآونة الأخيرة تشير إلى سعي كبير من قبل الاحتلال للوصول إلى هذا الهدف، أليس كذلك؟
حقيقة نعم، الاحتلال ماضي في مخطط التهويدي بما يخص المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال بدأ بتنفيذ التقسيم الزماني بشكل فعلي، المكان عفوا بشكل فعلي، بمعنى أن هناك تخصيص للمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، هناك تطوير لعملية تدنيس المستوطنين لهذه المنطقة، بحيث أصبحنا نرى أفعال لم تكن مسموحة في السابق، لم تكن مقبولة في السابق في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية التي تم فيها منع دائرة الأوقاف الإسلامية من تطوير هذه المنطقة وتهيئتها للمصلين المسلمين، أصبحنا نرى المقتحمين المدنسين اليهود يمارسون فيها الصلوات التلمودية، يقومون فيها بتأسيس لحق مزعوم لهم في المسجد الأقصى المبارك. لذلك علينا أن نتنبه لهذا الخطر الداهم، وبالذات للمنطقة الشرقية، لباب الرحمة، لكل الأرض الفارغة التي منعنا الاحتلال من تهيئتها ومن عمارتها ومن الصلاة فيها.
طيب سيد ناصر، في ظل هذه الوقائع على الأرض، في المقابل الجانب الفلسطيني كيف يتعامل مع كل هذه المعطيات؟
يعني إذا كنت تحدثني الجانب الفلسطيني بقصد سلطة حركة فتح في رام الله، فهؤلاء ليس لهم من الأمر شيء. هؤلاء باعوا القضية منذ زمن، وقعوا على أن لا يكون لهم دور في مدينة القدس منذ توقيعهم على اتفاقية أوسلو، ووافقوا على ذلك وهم ينفذون هذا الأمر. كل ما نرى من عطعطات عذرا في الإعلام ما هي إلا للاستهلاك الإعلامي.
بالتالي الآن سيد ناصر علينا أن ننتظر موقف من الأردن فيما يتعلق بكل هذه المحاولات لتغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، هل يمكن التعويل على أي تحرك في هذا الإطار؟
لا شك بأن الأردن حكومة وملكا وشعبا مطالبون بأن يثبتوا أهمية الولاية الأردنية، صدقية الولاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك. لا شك بأنه مطلوب منهم موقف واضح وصريح بحق ما يجري في المسجد الأقصى المبارك ووقف كل هذه الانتهاكات. هناك اتفاقية وادي عربة جزء منها يتحدث عن ولاية الأردن في المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما يتم خرقه بشكل يومي في المسجد الأقصى المبارك من قبل حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين. لا شك أن الأردن لا يجوز أن يترك وحيدا أيضا في مواجهة كل هذا الصدق الصهيوني بما يخص المسجد الأقصى المبارك، وهنا لابد من الإشارة كذلك إلى الدور المقدسي الشعبي. هذا الدور الذي أنا أراه يحظى بالأهمية القصوى اليوم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، رغم كل ما تمارس سلطات الاحتلال من إبعاد لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، من تنكيل بهم، من اعتقال، من إقامات جبرية، من اعتداء على حريات. كل هذا لا يجوز أن يعني يساهم في إعطاء مجال أكبر للاحتلال في تهويد المسجد الأقصى المبارك. أهل مدينة القدس مطالبون بأن يكون لهم دور فاعل في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رشا مصطفى، منار عبد الجبار، حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لرئيس هيئة مناهضة التهويد في القدس الأستاذ ناصر الهدمي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا إلى محور حديثنا في برنامج فلسطين اليوم ألا وهو الطفولة الفلسطينية بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال وهناك بعض المفاصل الرئيسية التي سنتطرق إليها. ماذا في إمعان الاحتلال استهداف الطفولة الفلسطينية؟ إلى ماذا تشير تقارير المؤسسات الدولية حيال الطفولة تحت نير الاحتلال؟ هل من ردود فعل للمحافل الدولية بشأن قضية الطفولة الفلسطينية؟ هذه وغيرها تساؤلات نناقشها في لقائنا لهذا اليوم والحديث عن الطفولة الفلسطينية بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. أكدت اليونيسف أن كيان الاحتلال قتل 9 أطفال فلسطينيين بين 7 أيار مايو والحادي 31 تموز يوليو من العام الحالي باستخدام الذخيرة الحية ورصاص المطاطي. وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الكيان أصاب 556 طفلا، كما اعتقل ما لا يقل عن 170 طفلا فلسطينيا خلال الفترة نفسها في القدس. ثانية، أوضح التقرير أن القيود في قطاع غزة ما زالت مفروضة على الإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار وسبل العيش والخدمات الأساسية، كما حذرت اليونيسف أنها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم أطفال فلسطين بسبب نقص حاد في ميزانيتها. قراءة تقرير اليونيسف حيال الطفولة الفلسطينية تحت نير الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
ضاقت أدراج المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية منها والدولية بالملفات التي توثق جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والمجتمع الدولي في كل هذا لا يزال يدير الأذن الصماء في ظل صمت مطبق. وثيقة اليوم التي تضاف إلى سلسلة الملفات المكدسة صدرت عن أعلى مؤسسة أممية تعنى بالطفولة وللطفولة الفلسطينية تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي جرح لا يبرأ إلا برحيله، وهذا على الأقل ما يمكن استخلاصه من تقرير اليونيسف. ففي فترة تقل عن 3 أشهر وتمتد من 7 أيار مايو حتى 31 تموز يوليو، قتلت قوات الاحتلال برصاصها 9 أطفال فلسطينيين أصغرهم يبلغ 3 أعوام فقط. أما الأطفال الجرحى فقد بلغ عددهم أكثر من 556 طفلا أصيبوا بجروح مختلفة باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي. قوات الاحتلال اعتقلت أيضا ما لا يقل عن 170 طفلا في القدس خلال الفترة نفسها. التقرير أوضح أن طائرات الاحتلال استهدفت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى لمدارس عامة بالإضافة إلى 41 مدرسة تابعة للأونروا، مؤكدا أن هذه المؤسسات التعليمية تعرضت لأضرار جسيمة، وهو ما دفع المنظمة إلى البدء بإعادة التأهيل الطارئ لـ20 مدرسة من أصل 46 فقط التزمت اليونيسف بإصلاحها. هذا فضلا عن تضرر 63 مبنى مدرسيا آخر تابع للأونروا جراء استيعاب نحو 70,000 نازح في القطاع. ومع العدوان الإسرائيلي الأخير أيضا ارتفع مؤشر الحاجة لتقديم مساعدة إنسانية لتلبية احتياجات الأطفال ليبلغ بالتالي 47 مليون دولار، مع فجوة تصل إلى نحو 33 مليون دولار. ولربما حاولت المنظمة الأممية رفع الصوت على وقع إشارتها في التقرير إلى النقص الحاد في ميزانيتها، محذرة بالتالي من أنها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم أطفال فلسطين، ولن تتمكن من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وهو ما يدفع إلى دق ناقوس الخطر لاستقطاب المساعدات الطارئة إلى الأطفال الذين يرزحون تحت وطأة الاحتلال.
شكر موصول للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. وننتقل عبر الهاتف إلى مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الأستاذ عمر رحال. مرحبا بك أستاذ عمر، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
مرحبا، أهلا وسهلا.
شكرا لإتاحة الفرصة أستاذ. يعني هناك 9 أطفال ارتقوا برصاص الاحتلال بين 7 من أيار مايو والحادي 31 من تموز يوليو من العام الحالي، وهناك أيضا إصابة 556 واعتقال ما لا يقل عن 170 طفل خلال الفترة نفسها في القدس المحتل. هذا ما أكدته تقارير اليونيسف. ماذا في قراءتكم لهذه المعطيات وكيف يمكن تناولها على الصعيد الفلسطيني؟
شكرا مرة ثانية لحضرتكم وللاستضافة. بطبيعة الحال هذه سياسة إسرائيلية ممنهجة، ويعني تاريخيا دولة الاحتلال وجيش الاحتلال يعني يستهدف الطفولة الفلسطينية والأطفال الفلسطينيين، ويعني دائما هناك إصابات في المنطقة العلوية. في كلام آخر، الرسالة واضحة، إيقاع المزيد من الضحايا بصفوف الأطفال الفلسطينيين. إسرائيل يعني دائما تقوم بالاعتقالات والمداهمات وحرمان الطلبة من إكمال تعليمهم، اعتداء على الطلبة أثناء الذهاب إلى مدارسهم، اعتقالهم وزجهم في معتقلات الاحتلال، وممارسة يعني سلوك التعذيب المختلفة عليهم، القمع واستخدام القوة المفرطة سواء كان بالرصاص الحي أو المطاطي أو من خلال الغازات السامة، تخويفهم على الطرقات، منعهم من حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، وبطبيعة الحال حصار قطاع غزة. هذا التقرير مهم لأنه يصدر أو صدر عن اليونيسف، وهي منظمة دولية متخصصة، إحدى أهم منظمات الأمم المتحدة المتخصصة التي تعنى بالطفولة. أن يصدر عن منظمة دولية متخصصة هذا مهم بالنسبة لنا كفلسطينيين، هو تقدير حقوقي وقانوني وسياسي في ذات الوقت، لأنه يوصف ويحلل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليونيسف يعني كمنظمة دولية تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، ومهم أن يعني يكون هذا التقرير على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا على طاولة مجلس حقوق الإنسان، لكي يرى العالم الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين، وهم أطفال عزل بطبيعة الحال. وهناك مسألة غاية في الأهمية، أن الأطفال محميين بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، محميين بالقانون الدولي سواء الإنساني أو حقوق الإنسان، أولا باعتبارهم أطفالا مدنيين لا يشاركون بأعمال عدائية أو قتالية كما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها طبعا الأخرى الملحقة بها، وأيضا يعني في الاتفاقيات ذات الصلة، لا سيما يعني اتفاقية حقوق الطفل التي يعني اعتمدت ونشرت إلى آخره في سنة 1990، ووقعت عليها كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الأطفال محيدين بطبيعة الحال باعتبارهم أولا أطفال وثانيا باعتبارهم مدنيين، ولكن قيادة الاحتلال تدير الظاهر للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان، وهذا يتطلب بطبيعة الحال أن يكون هناك موقفا دوليا حاسما وحازما اتجاه ما يجري للأطفال الفلسطينيين. لا يعقل أن تبقى دولة الاحتلال تمارس هذه العربدة وأن تدير الظهر لكل الاتفاقيات التي أصلا هي موقفة.
على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية. نأخذ فاصل ومن ثم نعود إلى حضراتكم وإن شاء الله متابعة البرنامج. ماذا في إمعان الاحتلال استهداف الطفولة الفلسطينية؟ ماذا تشير تقارير المؤسسات الدولية حيال الطفولة تحت نير الاحتلال؟ وهل من ردود فعل للمحافل الدولية بشأن قضية الطفولة الفلسطينية؟ إذن نتحدث اليوم أحبتنا المستمعين في برنامج فلسطين اليوم عن الطفولة الفلسطينية بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال، وكان قد انضم إلينا الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، كان معنا عبر الهاتف ومع الأسف انقطع الاتصال، لكنه كان يشير إلى أن القانون الدولي والقانون الإنساني يحرم بشكل قاطع استهداف الأطفال ويحرم تعرضهم لأي نوع من حالة الاحتجاز والتعذيب والممارسات الأخرى التي تمس من كرامتهم الإنسانية. ينضم إلينا الأستاذ عمر رحال، مرحبا بك أستاذ، أهلا بك من جديد.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك. كنت تتحدث عن أن القانون الدولي هو الذي يعني يحرم بشكل قاطع استهداف الأطفال و تعريض الأطفال للاحتجاز أو التعذيب أو أي ممارسات أخرى تمس من كرامتهم الإنسانية، لكن سؤال أنه لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات ويغض النظر عن كل هذه القوانين المعترف بها دوليا؟
يعني إسرائيل تدير الظهر، لأن هناك إدارة أمريكية تقف إلى جانب الباطل الإسرائيلي، ويعني هناك أيضا دول أوروبية يعني لا ترى ولا تسمع ما يجري، ولكن لو كان هناك دولة عربية أو إسلامية لا تم تحريك الجيوش والأساطيل ولا تم معاقبتها وفرض حصار عليها. بطبيعة الحال عندما لا يكون هناك عقوبة وعندما تكون إسرائيل بمأمن عن العقوبات وعندما لا يكون هناك مساءلة سواء كانت سياسية أو جنائية لدولة الاحتلال، طبعا سيكون هناك إمعان من قبل دولة الاحتلال.
أستاذ عمر اليونيسف تحدثت في تقريرها عن نقص حاد في ميزانيتها المالية، وهذا طبعا إضافة إلى استمرار قوات الاحتلال بالانتهاكات المتعمدة فيما يتعلق بنقص الميزانية لهذه المنظمة. على من تقع المسؤولية في هذا الإطار أستاذ؟
تقع على المجتمع الدولي وتقع على الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت دعم الأنروا ودعم اللاجئين الفلسطينيين وربطته في قضايا سياسية. يعني إدارة ترام يعني أرادت بشكل مباشر أن تعاقب الفلسطينيين وأن تضرب يعني الموضوع يعني اللاجئين وأن تنهي عفوا قضية اللاجئين الفلسطينيين وأن تقوم بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين على طريق إنهاء وتصفية القضية الوطنية. الولايات المتحدة كأكبر ديمقراطية في العالم هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري على الأرض، وأيضا بعض الدول العربية التي تواطأت مع الولايات المتحدة في هذا المضمار، وعلى الدول العربية التي تؤخر يعني مساعداتها وحصتها المالية لدعم الأنروا أو أي يعني جهة لها علاقة باللاجئين الفلسطينيين في إطار الضغط الذي مورس علينا كفلسطينيين في السنوات القليلة في الماضية. وبالتالي المجتمع الدولي يتحمل هذه المسؤولية، جامعة الدول العربية تتحمل المسؤولية، لأن موضوع اللاجئين لم يكن من بناة أفكار الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في العام 48، ولم تنشأ هذه المنظمة بناء على طلب الفلسطيني في خمسينيات القرن الماضي، وإنما يعني أنشئت هذه المنظمة كمنظمة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة استنادا إلى موقف يعني الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية، والدول التي تدعي الديمقراطية وحماية اللاجئين، الفلسطينيون الآن في مأزق، ونحن في الضفة وفي غزة وفي الداخل وفي بلدان الشتات، لا سيما في مخيمات لبنان، نعيش في مأزق حقيقي. الحل ليس في هذه القضايا الترقيعية والمساعدات من هنا أو هناك. الجذر له علاقة بالجذر السياسي، عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 194 الذي يدعو إلى عودة اللاجئين وتعودهم إلى ديارهم هو الحل، وهو نهاية.
طيب أستاذ عمر،
الفلسطينية.
نعم أستاذ عمر، باختصار يعني عن دور المؤسسات الحقوقية والتجمعات المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، ما هو الهامش المتاح لها للتحرك أيضا لإنقاذ أطفال فلسطين باختصار لو سمحتم؟
يعني أخي الكريم، باختصار شديد، نحن لا يوجد لدينا جيوش، ولا يوجد لدينا سفارات ولا قنصليات ولا اتفاقيات تجارية مع دولة الاحتلال. نعم نتحرك، ولكن هذا
قد الاتصال مع الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، كان معنا عبر الهاتف، مع الشكر الجزيل لحضرته للمشاركة في برنامج فلسطين اليوم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصال.
نعم أهلا بكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، كنا مع ضيف البرنامج الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، وقد تحدثنا معه حول موضوع الطفولة الفلسطينية بين التقارير الدولية ونيران الاحتلال، حيث حمل المسؤولية على الإدارة الأمريكية، على المجتمع الدولي، على الدول التي تسعى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، على جامعة الدول العربية، وكذلك الدول العربية التي تؤخر مساعداتها للشعب الفلسطيني. على كل حال، نحن معكم وبرنامج فلسطين اليوم، وفي هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية تحت عنوان مع الأسرى، لكي نتوقف عند أهم مستجدات مسار الحركة الأسيرة. ننتقل إلى الزميلة علياء صالح وهذه الفقرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير كايد الفسفوس المضربة عن الطعام منذ 43 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري من سجن أسقلان إلى مستشفى برزلاي بعد تدهور حالته الصحية. وقالت الهيئة في بيان لها إن إدارة سجن النقب نقلت الفسفوس إلى عسقلان الأحد الماضي لينقل بعدها إلى مستشفى بارزلاي بعد تدهور في صحته. وأضافت أن الأسير الفسفوس فقد من وزنه 30 كيلوغراما منذ بداية الإضراب وحتى الآن. مستمعينا الكرام، نتابع في ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير أحمد حمامر يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي وسط تدهور حالته الصحية. ولفتت الهيئة إلى أن والدة الأسير المضرب عن الطعام أحمد حمامر تواصل إضرابها عن الطعام إسنادا له منذ نحو أسبوعين. وفي ملف الأسرى أيضا مستمعينا الكرام، علق الأسير أكرم الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 22 يوما بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري. وقال نادي الأسير في بيان له إن الأسير الفسفوس من بلدة دورة جنوب الخليل انتصر على إدارة سجون الاحتلال وعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يتم الإفراج عنه في 14 من كانون الأول ديسمبر المقبل. وأوضح أن الاتفاق تضمن كذلك تحديد سقف الاعتقال الإداري لشقيقه محمود الذي نفذ إضرابا عن الطعام سابقا وعلقه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، بحيث يكون موعد الإفراج عنه في 12 من كانون الثاني يناير المقبل. مستمعينا الكرام، تطالب عائلة الأسيرة الحامل أنهار الديك بالإفراج عن ابنتها قبل أن تضع مولودها أو السماح لأحد أفراد العائلة بالاعتناء بها عقب الولادة، إذ ستخضع أنهار لعملية قيصرية يليها عزل إفرادي بحجة الحجر الصحي بسبب كورونا. أنهار ابنة بلدة كفر نعمة كانت قد وجهت رسالة قبل أيام مع أسيرة محررة أعربت عن خشيتها من وضع قد لا تحتمله خلال الولادة، لا سيما أنها ستضع مولودها وهي مكبلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
قد تشير جوليا ابنة 19 شهرا أحيانا إلى الصورة، لكنها لا تعرف معنى أن تكون أمها في سجون الاحتلال. مهمة صعبة أن تربي الجدة طفلة ابنتها أنهار الديك هنا في كفر نعمي غرب رام الله، لكنها مهمة باتت أسهل بطباع جوليا السلسة. ما يقلق العائلة أكثر أن أنهار ستلد قريبا بعملية قيصرية في السجن.
بتنام على بورش، يعني فرشة كركيكة، وتقول يعني عظام تكسر وتكسير، جميع العظم عندها مش كانت تتحمل يعني الوجع، ما بالك لما تروح تولد هكذا وعملية قيصرية وتصحى من البنج، هات لك أمها، هات لك زوجها، هات لك حماتها، هات لك حدا من أهلها، صعب عليها جدا يعني مكبلة. وكانت لما يعني أرجع على البرش نفسه يعني تعب وألام إلها.
كيف بعملية قيصرية وبدها تكون في حالها بعد ما تولد ويعزلوها أسبوعين، كيف تكون؟ يعني بنت زي هتكون عند يعني عندها مولودها، يعني واحدة بتكون تقعد شهر وحين يخدم في بنتنا أو كنتنا لما تولد بقيصرية أو من دون قيصرية، كيف هي تكون لحالها؟
اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة أنهار قبل 5 أشهر من جبل الريسان الذي يقيم عليه المستوطنون بؤرة استيطانية. لم يراعي الاحتلال التقارير الطبية التي أوردت معاناتها من الاكتئاب، وأبقيت موقوفة من دون أن يصدر حكم بحقها بعد. بعثت مؤخرا رسالة مؤثرة حول وضعها الحالي الصعب وتخوفاتها مما بعد العملية القيصرية.
كانت هذه الرسالة طبعا كتير كتير مؤثرة وكتير أثرت فينا جميعنا. حكت لنا فيها إنه شو أعمل إذا ولدت بعيد عنكم وتكلبشت وأنا أولد، وإنتوا عارفين شو الولادة القيصرية برا كيف في السجن وأنا مكلبش لحالي. أخ يا رب طمعا في رحمتك، أنا كتير تعبانة، صابني ألم حادة في الحوض ووجع قوي في إجري نتيجة النوم على البرش، مش عارف كيف بدي أنام عليه بعد العملية وكيف بدي أخطو خطوات الأولى بعد العملية وهي السجانة تمسك إيدي بشمئزاز، لسه بدهم يحطوني في العزل أنا وابني، ويل قلبي عليه عشان الكورونا. مش عارف كيف رح أقدر أدير بالي عليه وأحميه من أصواتهم المخيفة. إحنا اليوم منضم صوتنا لصوتها وبنحكي يعني إنه وين حقوق المرأة، وين المنظمات الدولية.
أنهار المبعدة قصرا عن طفلتها وسيكون ابنها أسيرا معها، واحدة من 11 أما في السجون. أنجبت قبلها في السجن أكثر من 10 أسيرات فلسطينيات خلال سنوات الاحتلال. تبدو مطالبات عائلتها اليوم في حال رفض خيار الحبس المنزلي بسيطة جدا، وهي أن يرافقها أحد من العائلة في عملية الولادة ورعايتها.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وحول موضوع الأسيرة الحامل أنهار الديك أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأسيرة المحررة سمر صبيح، نستمع معنا.
سيدة سحر، أنت أسيرة محررة وخضعت في السجن لعملية قيصرية. اليوم كيف يمكن توصيف حالة الأسيرة أنهار الديك التي ستخضع بدورها لعملية قيصرية، وقد طالبت برسالة من داخل السجن بإطلاق سراحها قبل الولادة؟ كيف يمكن توصيف حالة الأسيرة أنهار الديك اليوم؟
بداية يعني نتابع هذه القضية عن كثب صراحة، خاصة أنه أنا يعني عشت نفس المعاناة اللي عشتها اللي حتعيشها أنهار الدويك داخل سجون الاحتلال، حيث أنه أنا خضعت لعملية قيصرية داخل سجون الاحتلال وأنا مكبلة اليدين والقدمين، وطبعا بشكل همج ووحشي اقتادتني هذه القوات الهمجية حتى بدون وجود حدا من عائلتي أو وجود سند من عائلتي في أثناء العملية القيصرية، وتكبيل يدين الأسيرة الحامل التي ستضع مولودها وتكبيل خدامها داخل غرفة العمليات في سرير الولادة. الأم الحامل الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال تعاني طبعا منذ يوم اعتقالها، حيث تخطأ تحقيق قاسي، لا يراعي الاحتلال الصهيوني حرمة هذه المرأة أو ضعف جسد هذه المرأة الحامل، حيث طبعا يتفنن من شبح وضرب وتخويف لهذه المرأة الفلسطينية الحامل ومنعها من النوم لمدة ساعات طويلة. أنا أناشد جميع أحرار العالم بأن هذه المرأة إذا خضعت لولادة قيصرية داخل سجون الاحتلال ستخضع طبعا ستنحرم من أبسط حقوقها كالخضوع للولادة القيصرية بمنع أهلها من وجودها، وجود أهلها جنبها، الأطباء طبعا تتعرض هذه المرأة التي تضع مولودها عدم وجود أهلها جنبها، أقل شيء يعني سند الأهل بجانب هذه المرأة الحامل.
الأسيرة المحررة سحر صبيح، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأسيرة المحررة سمر صبيح بشأن الأسيرة الحامل أنهار الديك، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرة.
مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة مع الأسرة نشكر الزملاء امتثال الأشقر، علياء صالح، حسن نمر، معد فقرة مع الأسرة، مع الشكر الموصول للأسيرة المحررة سحر صبيح.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعانق كل حر وكل حر لصوت السجن ما
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذه الفقرة أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء بإذنه تعالى.